السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، مرحبا بكم، وهذا لقاؤنا الثاني في شرح متن الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. في مشكلة في الصوت يا أخوان؟ الصوت واصل؟ بارك الله فيكم. لكن قبل أن أبدأ هذا اللقاء، أحب أن أتعرف على إخواني الأفاضل، وأحب أن أتعرف أو أحب أن أعرف خلفيتهم في علم أصول الفقه. من أين نبدأ وكيف ندرس المتن الذي معنا وبأي مستوى؟ فكنت أود أن أعرف بعض الأمور. أتعرف الحاضرين، أتعرف الاسم، السن، البلد، المؤهل العلمي، الدراسات السابقة في الأصول. أنا أنتظر منكم أن تكتبوا. نعم. طب الباقي؟ أكثر الحاضرين مصريون. أكثر الحاضرين مصريون. رب بارك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. سوري، المغرب، فلسطين، اندونيسيا، بورسعيد، تونس، مصر، الجيزة، أسأل الله أن يبارك لكم ويبارك فيكم، بورسعيد. من طلابها إن شاء الله أبو البراء. طبيعة بيطرية، بذلك يا رب. أبدأ في العلم أبو نسيبة، أبدأ في طلب العلم أبو نسيبة، يقول أبدأ في طلب العلم. يوم أن أنهيت الدكتوراه الأولى في اللغة العربية، يوم المناقشة وبعد إعلان النتيجة، قال لي رئيس لجنة المناقشة بعد إعلان النتيجة: الآن لا تظنن أنك وصلت إلى قمة العلم، إنما أنت اليوم تبدأ. ولذا أنا ما زلت إلى يومي هذا أقول أنا اليوم أبدأ. فكلنا نبدأ سويا أو معا. مرحبا بكم. طيب إن شاء الله هذا رابط للنسخة التي نعتمدها من متن الورقات، وهي محققة على 11 مخطوطة تقريبا، المتن فقط محقق على 11 مخطوطة تقريبا، وبين المخطوطات اختلافات، يعني تجد الرملي يشرح على نسخة فيها بعض الاختلافات، فيها بعض الاختلافات عن شرح المرديني عن شرح غيره وهكذا، وهذه جمعت في الحاشية الخلافات وبينتها. فحبذا لو تابعنا معا في هذه النسخة. أقول بارك الله فيكم، بعد أن تكلمنا وعرفنا المصنف رحمه الله، وتكلمنا عن مدارس أصول الفقه، وتكلمنا عن شيء من ثمراته، ندخل اليوم إلى المتن الذي معنا. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، العلماء قالوا هناك مقدر، فمنهم من قال نبدأ بسم الله أو بداية بسم الله، أبدأ بسم الله أو بداية بسم الله، ومنهم من قال بسم الله أبدأ، فجعل اسم الله مقدما، فجعل اسم الله مقدما وجعل المقدر مؤخرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهما اسمان من أسماء الملك جل وعلا، والرحمن الرحمن في الدنيا، والرحيم جل وعلا، الرحيم جل وعلا أيضا يشمل اسم الرحمة، اسم الرحيم، ويشمل صفة الرحمة. والرحمن، الرحمن أيضا أكثر دلالة على الرحمة من الرحيم، لذا كما قال ابن القيم فإن صيغة فعلان أو فعلان تدل على الامتلاء، فلما كأنك كما تقول فلان غضبان، فلان ظمآن عطشان، تدل على الامتلاء. ولذا لما ذكر جل وعلا العرش قال الرحمن على العرش استوى، فذكر اسم الرحمن ولم يذكر الرحيم، لأن الرحمن على وزن فعلان تدل على الامتلاء، لأن العرش أوسع المخلوقات أكبر المخلوقات، فذكر معها صيغة، فذكر معها صيغة تناسب العرش الذي هو أوسع المخلوقات. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه ومتنه ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقرآن الكريم الذي ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولأنه كتاب عده رسالة، عده رسالة إلى المسلمين وإلى طلاب العلم، والرسائل تبدأ بالبسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كثير منها، أما ما ذكره بعض إخواننا من أن الرسائل لابد أن تبدأ بصيغة الحمد، بصيغة الحمد التي هي خطبة الحاجة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ رسائله وكتبه بخطبة الحاجة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله فلم أجدها تبدأ بخطبة الحاجة، كان أكثرها يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهناك من أهل العلم من قالوا هناك فرق بين البسملة والتسمية، هناك فرق بين البسملة والتسمية، فالبسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية أن تقول بسم الله، ولكل موضع، فعند الأكل تقول بسم الله فهذه تسمية، يا غلام سم الله، وأيضا عندما تدخل المسجد بسم الله، وإلى غير ذلك من هذه الأمور بسم الله. أما البسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم. فقد عد المصنف هذا المتن رسالة إلى طلاب العلم ليتعلموا وليتفقهوا، رسالة، فهم أيضا العلماء، العلماء من حملة الشريعة وحملة الرسالة، ويبلغونها ويبلغون الرسالات إلى من بعدهم ليحملوها جيلا بعد جيل. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلنا ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقرآن الكريم، ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، أيضا قوله بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرت قدر فيها العلماء تقديرات، منها أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من جعل المقدر مؤخرا أي بسم الله أبدأ. الله الاسم الجامع لكل أسماء الله جل وعلا، وقلت الرحمن الرحمن ورحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم كما قال تعالى بالمؤمنين كان بالمؤمنين رحيما. فوالرحمن أوسع دلالة على الرحمة لأن على وزن فعلان كما بين. قال هذه ورقات، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هذه اسم إشارة للقريب، هناك فرق بين هذه وتلك أو ذاك، فهذه وهذا اسم إشارة للقريب. فلما كانت هذه الورقات قريبة سهلة مختصرة في متناول طلاب العلم قال هذه لقربها من طلاب العلم اختصارا وأسلوبا وبيانا هذه. أما كلمة ذاك أو ذلك فيدل على البعيد. الله جل وعلا لما تكلم في القرآن العظيم عن القرآن وعلاقته بالناس وهديه للناس قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فحين تكلم عن هدايته للناس ومساسه بواقع الناس قال إن هذا، فهو قريب من الناس ليس شيئا بعيدا عنهم. وحينما تكلم عن قمة إعجاز القرآن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجاء بكلمة ذلك التي تدل على البعد لا على القرب، أي بعد وعلو مكانته التي لا يبلغها أحد من العالمين ولو اجتمع الجن والإنس. فهنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذا من بلاغة القرآن العالي. قال هذه ورقات، ورقات أفردها ورقة، وورقات جمع سالم، جمع مؤنث سالم. وعند سيبويه يقول وغيره يقول إن جمع السلامة جمع السلامة وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. قالوا هذه من جموع القلة التي تدل على القلة ورقات، فكأنه قال هذه ورقات أي قليلة العدد قليلة الأسطر، فليست متشعبة وليس فيها استطراد ولا كثرة تفصيل، ورقات، وهذا يدل على قلتها. وأيضا فيها دلالة أخرى على تواضع المؤلف، فإنه قلل من شأن مؤلفه فقال ورقات، ولم يعلي من شأن مؤلفه ومصنفه ولم يزده إطراء. قال هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول، وورقات مختصر يدل على أن هذا المتن مختصر، والمختصرات يسيرة للحفظ، المختصرات يسيرة للحفظ تجعل الطالب يجمع أطراف العلم الذي يتناوله. قال هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. معرفة فصول من أصول الفقه، الفصول مفردها الفصل، والفصل هو طائفة من المسائل تشترك في حكم واحد، طائفة من المسائل تشترك في حكم واحد. ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، من للتبعيض، أي أن هذا الكتاب لا يشمل كل مسائل أصول الفقه، إنما يشتمل على معرفة فصول من هذه، لكنه أتى بأهم مسائل أصول الفقه ولم يسهب ولم يعرج إلى المسائل التي فيها خلاف كثير وإلى المسائل الفرعيات، جاء بمهمات أصول الفقه. قال وذلك وذلك أي أصول الفقه لفظ مؤلف مؤلف مركب من جزئين مفردين. كلمة أصول الفقه مؤلفة ومركبة من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. كلمة أصول الفقه نتناولها الآن تناولا إفراديا وتناولا إضافيا. إفراديا يعني نعرف معنى كلمة أصول وحدها وكلمة الفقه وحدها، ثم نعرف معنى أصول الفقه على الترتيب الإضافي. ما معنى كلمة أصول؟ الأصل أصول مفردها أصل. قال فالأصل ما بني عليه غيره، الأصل ما بني عليه غيره، هذا التعريف الذي اختاره المصنف وسار عليه كثير من علماء أصول الفقه. وقد اختار السبكي في المنهاج تعريفا آخر امتدحه من جاء بعده فقال الأصل ما تفرع عنه غيره، الأصل ما تفرع عنه غيره. وهنا التعريف الذي معنا استحسنه أيضا جمع كبير من الأصوليين، الأصل ما بني عليه غيره، الأصل كالأساس يبنى عليه غيره. كلمة الأصل، كلمة الأصل لها دلالات عدة عند العلماء، فكلمة الأصل تأتي بمعنى الدليل. من معاني كلمة الأصل واحد الدليل، الدليل أي من القرآن أو من السنة النبوية. فنقول الأصل في تحريم الربا قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل في تحريم الزنا ولا تقربوا الزنا، الأصل في كذا الدليل من القرآن أو السنة. فكلمة الأصل بمعنى الدليل. أيضا تأتي كلمة الأصل بمعنى الحقيقة. عندنا في اللغة هناك كلمة حقيقية وهناك كلمة تستخدم مجازا، وأنا أتكلم في اللغة لا في القرآن، وسنتناول قضية المجاز لاحقا إن شاء الله جل وعلا. ففي اللغة كلمة الأسد مثلا تطلق على الحيوان المعروف حقيقة، فيقول الأسد حقيقة، أو الأصل في الأسد الحيوان المعروف. لكن قد يقال هذا الجندي أسد، هذا المحارب أسد، فهذا مجاز، هذا مجاز. يقول هو مجاز في الجندي لكنه في الحيوان المعروف أصل، أصل، فتجوز بها فقال الأصل في أنه يدل على كذا. إذن فالأصل هنا في الكلمة اللي هو الحقيقة اللغوية في مقابل المجاز. أيضا من معاني كلمة الأصل ما قاله الشهاب الرملي وغيره أن الأصل بمعنى الراجح. يقول والأصل في المسألة كذا أي الراجح في المسألة كذا. ومن معاني كلمة الأصل القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. فالأصل والقاعدة المضطردة والحكم المضطرد أن الميتة محرمة، لكنها أبيحت للمضطر على خلاف الأصل. ومن معاني الأصل أنه الصورة المقيس عليها، حين نتكلم في القياس فيقال الأصل كذا، الأصل هو الصورة التي يقاس عليها. نتكلم مثلا عن حكم شيء من المسكرات والأمور المستحدثات من المسكرات، فنقيسه على الخمر، فالخمر هو الأصل الذي يقاس عليه. نأتي إلى التعريف ابتداء. قال الأصل ما يبنى عليه غيره، وهذا التعريف قد نسب أيضا لأبي الحسين البصري، كما يبنى كأصل الجدار أي أساس الجدار، وأصل الشجر أي طرفها الثابت في الأرض، طرفها الثابت في الأرض، كما قال ربنا تبارك وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت أساسها وفرعها في السماء. يقول المصنف رحمه الله فالأصل ما بني عليه غيره. وهنا أيضا فائدة، أن الأصل الواحد من أصول الفقه يبنى عليه فروع كثير، الأصل الواحد تبنى عليه فروع كثير، ولذا لا بد أن يهتم بهذه الأصول، لا بد أن نهتم بهذه الأصول، فإنها تنفعك في كثير كثير من الفروع. الأصل الواحد لا ينبني فقط عليه فرع واحد، إنما قد تنبني عليه آلاف ومئات المسائل والفروع. قال الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره بخلاف الأصل. ونتكلم مثلا على المسائل الفقهية، الفروع يسمونها الفروع، فهي تبنى على الأصول الفقهية. هذه الفروع لذلك يقول العلماء أو يصنفون كتبا في تخريج الفروع على الأصول، يأتي بالقاعدة الأصولية ويأتي بالفروع والمسائل الفقهية التي تتفرع عليها أو تنبني، تتفرع منها أو تنبني عليها. فالأصل ما بني عليه غير، والفرع ما بني على غيره. قال رحمه الله والفقه، بعد أن عرف الجزء الأول من كلمة أصول الفقه عرف الأصل، يأتي الآن ليعرف الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، وقال بعضهم هو دقة الفهم، دقة الفهم. وقال المحققون إن أكثر استخدامه في الفهم عموما. الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام. وقال آخرون هو العلم بالأحكام، معرفة الأحكام. الأحكام ما هي؟ الأحكام الشرعية الخمسة، الأحكام الشرعية التكليفية، الواجب والمندوب والمباح والمحرم أو الحرام والمكروه. هذه الأحكام الشرعية، وكلمة الشرعية، الأحكام الشرعية هناك نوعان، الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهناك الأحكام الخبرية، بعضهم زاد الأحكام الشرعية العملية. العملية هناك أحكام شرعية خبرية اعتقادية، هذه لا تدخل في الفقه، إنما هي خبرية. ففلان مثلا قرأ وعلم أن أسماء الله كذا وكذا، علم أن هناك الجنة والنار، علم أن هناك سؤالا للملكين، علم أن هناك كذا وكذا، هذا لا يدخل في مصطلح الفقه، لأن هذا ليس بابه لاجتهاد، إنما هذا أو أمور الاعتقادية طريقها السماع وانتهت القضية. معرفة الأحكام الشرعية، أيضا هناك مسائل ليست شرعية تخرج من هذا التعريف، وصاحبها لا يسمى فقيها على الاصطلاح، ومعرفتها لا تسمى فقها على الاصطلاح. هناك المسائل العقلية التي تعرف بالعقل، فهذه لا تسمى فقها. مثلا إنسان أو الناس يعلمون أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، هذا أمر معلوم، أمر عقلي، لكن لا يقال لصاحبه إنه فقيه. وأخرج أيضا من هذا الاصطلاح، أخرج من هذا المصطلح الأمور أو العلوم الأخرى، يعني عالم الكيمياء، عالم النحو، عالم الصرف، عالم العروض، لا يقال لهم فقهاء، علماء في مجالهم. قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الاجتهاد هو استفراغ الوسع مع تملك الأدوات لاستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فهناك أحكام شرعية ليس طريقها الاجتهاد، أحكام شرعية يعرفها الجميع لا تحتاج إلى اجتهاد. مثل ماذا؟ يعرفها الجميع. مثل ماذا؟ تحريم الزنا. رجل قرأ قول الله تعالى في تحريم الزنا: ولا تقربوا الزنا، فعرف أنه حرام. أيقال إنه فقيه؟ لا، حسب الاصطلاح لا بد أن يملك الأدوات وأن يجتهد لاستخراج حكم من دليل، لكن الحكم هنا واضح لا يحتاج إلى إعمال نظر وعقل واجتهاد بأدوات الاجتهاد المطلوبة. السرقة، حكم السرقة حرام، وهذا لا يسمى عندهم فقه على الاصطلاح. وجوب الصلاة، وجوب الحج للقادر المستطيع، إلى آخر تلك الأمور، هذا لا يسمى عندهم فقه، لأنه لم يتوصل إليه بالاجتهاد، إنما هذا عرف من الدليل مباشرة. الأحكام الشرعية، قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الأحكام سبعة، هذا على تقسيم المصنف رحمه الله، وللأصوليين تقسيمات أخرى، فعندهم الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وهناك الأحكام الوضعية، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله جل وعلا. قال: والأحكام سبعة. ما تعريف الحكم؟ الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. مرة أخرى: الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، والأفعال أيضا قد يدخل فيها أفعال القلوب، فالنية من أفعال القلوب، النية من أفعال القلوب، ومع ذلك تدخل فيها الأحكام، فالنية واجبة في مواطن، النية واجبة في مواطن، ويندب أيضا النية في مواطن، فهي أيضا تتعلق بأفعال المكلفين، أفعال الجوارح والأفعال والأعمال القلبية طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا: افعل كذا، وهذا إما أن يكون على سبيل الإلزام افعل كذا فهذا هو الواجب، وإما أن يكون لا على سبيل الإلزام وهذا هو المندوب، أو تخييرا. تخييرا، والطلب أيضا قد يكون طلب كف، طلب كف وامتناع، لا تفعل كذا على سبيل الإلزام، لا تفعل كذا، لا تقتل، وهذا هو المحرم الحرام، أو أن ينهاك عن فعل الشيء لا على سبيل الإلزام، لا تفعل كذا لكن ليس على سبيل الإلزام فهذا هو المكروه، أو تخييرا، خيرك بين فعل الشيء وعدم فعله وهذا هو المباح، أو وضعا، وهذه الأحكام الوضعية كما سنأتي إن شاء الله جل وعلا. قلت: قال المصنف رحمه الله وبدأ في التعريف: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهناك تعريفات أخرى، تعريفات بأن الواجب هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو على من الأعلى إلى الأدنى، طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وعلى سبيل الإلزام. هنا قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وأيضا بعض الأصوليين زاد: ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه امتثالا. الصلاة واجبة، وأقيم الصلاة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، ويعاقب على تركها. ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. إذا صلى امتثالا لله تعالى يثاب على فعله، وإن تركها يعاقب. أظن أني وهمت وقلت يعاقب على تركها امتثالا، لا، ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. فربما هناك من يصلي ليس امتثالا، روي أن بعض الناس من مجان العصر العباسي وكان زنديقا سئل: أنت على حالك فلماذا تصلي؟ هو زنديق، أنت على حالك فلماذا تصلي؟ قال: عادة أهل البلد والعياذ بالله، نسأل الله السلام. فهذا فعل الواجب ولكن ليس على سبيل الامتثال، ليس على سبيل الامتثال والتقرب إلى الله تعالى، فمثله لا يثاب على فعله. قال: ولكن أنبه إلى أمر، أن الأصوليين يعرفون الواجب من حيث هو واجب. بعضهم يعني، وهذا نبه إليه كثيرا الشيرازي في شرح اللمع، يقول وينبه على أن كلام الأصوليين في كثير من التعريفات على أصل الشيء، على أصله من الناحية العقلية أو اللغوية أو الكلامية. قال: ما يثاب على فعله، وأقيم الصلاة فأقام الصلاة امتثالا يثاب على ذلك، تركها يعاقب على تركها. ونؤكد على كلمة امتثالا. والمندوب ما يثاب على فعله. الواجب سماه الأحناف أو قسمه الأحناف قسمين: الواجب والفرض. الواجب والفرض فرقوا بينهما وقالوا: ما كان دليل الإلزام فيه قطعيا كالقرآن والسنة المتواترة فهذا يسمونه فرضا. الفرض ما كان دليله قطعيا كالقرآن والسنة المتواترة، مثل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج. وما كان دليله ليس قطعيا بل ظنيا فهذا هو الواجب عندهم، كالذي ثبت بطريق أخبار الآحاد وما إلى ذلك، من مثل صلاة الوتر. وهذا التعريف ليس خاصا، أو هذا التفريق ليس خاصا بالأحناف، لكن ذهب إليه بعض الحنابلة، بل هو رواية أيضا تنسب للإمام أحمد، ولكن الذي عليه جمهور الأصوليين أنه أن الفرض والواجب شيء واحد، أن الفرض والواجب شيء واحد، وهذا الذي نسير عليه وعليه جمهور الأصوليين. قال رحمه الله: والمندوب. المندوب كما قلنا الذي أمر به لا على سبيل الإلزام. والمندوب من أسمائه أيضا السنة والمستحب. السنة والمستحب. والمندوب ما يثاب على فعله. المندوب ما يثاب على فعله، كما نذكر أيضا القيد: امتثالا، ولا يعاقب على تركه. قلت شريطة أن لا يتركه استهانة به، ولا ردا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الشارع. قلت: ما يثاب على فعله امتثالا يكتب الله له الثواب، ولا يعاقب على تركه. عندنا مثلا مسألة، عندنا مسألة: ما حكم التعدد؟ ما حكم التعدد؟ كثير من الناس يتكلم فيه، كثير من الناس يتكلم في التعدد ويذكر أن حكمه الند، أنه مندوب، أنه سنة. والصواب الذي عليه المفسرون والأصوليون أن الأصل في حكمه الإباحة، الأصل في حكمه الإباحة، لكن الأصل فيه للإباحة، الأصل فيه للإباحة ليس الاستحباب، لكن قد يندرج تحت الأحكام الخمسة، قد يندرج تحت الأحكام الخمسة، فأحيانا يكون التعدد ليكون حكمه الوجوب، أحيانا يكون حكمه الوجوب. هنا الفرق بين الإباحة والاستحباب، الاستحباب هو الند الذي ذكرناه الآن، الاستحباب المستحب، لا المستحب هو المندوب، عندنا المندوب الند هو السنة هو المستحب، لكن المباح سيأتي فيما بعد إن شاء الله رب العالمين. قلت فالأصل في التعدد أنه مباح كما ذكر جمهور المفسرين والأصوليين، لكن قد تعتريه الأحكام الخمس، فأحيانا يكون التعدد واجبا فرضا، رجل متزوج بامرأة وهناك ظروف والرجل عنده قدرة وعنده هناك أمور خاصة وفي مناطق حرمة مثلا وقد لا يصلح، فهنا إن لم يعدد قد يقع في الخطأ، فهنا يجب عليه مع القدرة والاستطاعة، وأحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مباحا وهو الأصل، وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون محرما. إذا تزوج أراد أن يتزوج بأخرى وليس معه أو لا يمتلك الباء، لا من ناحية المعاشرة ولا من ناحية المادية، ويظلم الأولى ولا يقيم العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالتعدد تعتريه الأحكام الخمس. قال رحمه الله: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لكن أريد أن أنبه إلى أمر أيها الأفاضل، هذا من ناحية التعريفات الأصولية، لكن من ناحية الاستجابة للمشرع أو للشارع جل وعلا، فإن المؤمن لا يكون وكده وهمه أن يعرف تعريفات الواجب والمندوب، لا يكن كل همك أن تعرف فقط تعريف الواجب والمندوب، هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب كذا، أنت عرفت هذا، لكن هناك الدرجة الثانية، وهي أنك لابد أن تعرف أحكام الشريعة، ما مراد الشارع وما حكم الشارع في هذه المسائل وفي الفرعيات قدر المستطاع. ثانيا أو الدرجة الثالثة، عليك أن تنفذ وتستجيب لأوامر الله جل وعلا. انظر في القرآن الكريم وأنت تتلوه، حين يأمرك الله بأمر افعل كذا، فقل الله يخاطبني أنا، الله الرب وأنا العبد، الله يقول افعل وأنا أقول لبيك يا رب لبيك يا رب، افتح المصحف اقرأ، وليكن تعاملك مع كلمات الله وخطاب الله بهذا الأمر، يأمرك الله كأن الأمر منزل إليك الآن، افعل كذا لبيك يا رب، استجيب يا رب على الفور يا رب، لا تفعل كذا استجيب يا رب، تعامل مع هذا وأنت مقبل على شهر القرآن. هناك فائدة أخرى أو مسألة أخرى، بعض الناس إذا سألوا يسألون عن الشيء عن حكمه، أهو واجب أم مستحب أم سنة، فإذا قيل لهم واجب اهتموا به وإذا قيل سنة زهدوا فيه، زهدوا عنه. وهذا أمر ابتلي به الكثيرون من عوام الناس حتى ومن طلاب العلم، هو سنة يزهد فيه. أيها الأفاضل، ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال في الفتح كلمة طيبة جدا، قال: ولم يكن هم السلف، وأنا أحكيها بالمعنى الآن، قال: ولم يكن هدي السلف إذا سمعوا أمرا من الله تعالى أن يقولوا أهو واجب أم مستحب، إنما كانوا إذا سمعوا الله يأمر بشيء أسرعوا في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. هو أمر من الله واجب مستحب، هو أمر من الله تبارك وتعالى، كانوا يسارعون. أنت تثاب على هذا، على فعله في الواجب وفي المستحب، فكانوا يسرعون إلى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا أمر نحتاج ونسرع في الاستجابة لأمر ربنا تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله المهاجرات الأول لما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: شققن مروطهن فاختمرن بها. لم تنتظر إلى الصباح حتى تشتري غطاء رأس يناسب العباء، لا، إنما أسرعت فورا لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، فالسرعة فآمنا. ولما قال لهم أنس بن مالك، ولما قال لهم بأن الخمر حرمت، انتهوا. فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب، انتهت القضية. استجابة فورية لأمر الله تبارك وتعالى. أيضا أريد أن أنبه إلى مسألة: قد يأمر الله بشيء ويكون الاختلاف ليس في شرعيته ولا في عدم شرعيته، إنما الاختلاف فقط في الحكم التكليفي، لكنه مشروع. على سبيل المثال قضية النقاب، اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، وحتى من قال بالاستحباب قال عند الفتن يجب النقاب. لكن تثار مسائل: هل هو مستحب أم هو واجب، مستحب أم واجب. أنا أريد أن أنبه إلى أمر كما قال الحافظ ابن حجر: إن السلف رحمهم الله لم عند التنفيذ والتطبيق لم يكونوا يقفون عند مستحب أم فرض، إنما يقفون هل هو أمر من الله تعالى، نعم، إذن يطبقون فورا. فأقول: قد يكون الاختلاف في الحكم التكليفي، الحكم التكليفي هل هو واجب أم هو مستحب، لكن الفريقان يتفقان على أنه مشروع ويفعل. فمثلا الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن النقاب ليس فرضا بل هو مستحب. البعض كاد يفهم خطأ أن الشيخ ينكر، ما أنكر، الاستحباب درجة من درجات طلب الفعل. قال: هو مستحب، ولكن انظر إلى فقهه رحمه الله، كان يقول، وهو صنف كتابا في هذا، ومع ذلك كان يقول: ونسائي وبناتي يلبسن النقاب، يرتدين النقاب. لماذا؟ الخلاف في النقاب بين الاستحباب والوجوب، ليس بين الوجوب والتحريم، إن بين الاستحباب والوجوب في الحكم التكليفي فقط، لكن الفريقين متفقان على فعله، هكذا فهم أهل الفقه. قلت وبالمثال يتضح المقال أننا اختلفنا مثلا في مدرس، هل هو على الدرجة الثانية أم على الدرجة الأولى؟ اختلفنا، لكننا في النهاية نتفق على أنه مدرس. اختلفنا في الدرجة الوظيفية، اختلفنا في الحكم التكليفي. هكذا بعض المسائل التي يكون الخلاف فيها بين الوجوب والاستحباب. أما ما كان الخلاف فيها بين الاستحباب والكراهة أو الاستحباب والحرمة فهذا له شأن آخر. قال: والمباح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح هو الذي استوى طرفاه، استوى فيه الطرفان، يباح لك أن تفعل ويباح لك ألا تفعل. عندك الآن تفاح مثلا، تأكل أم لا تأكل؟ الأمر على الإباحة. هل إذا أكلت تثاب وإذا تركت تعاقب؟ لا، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لكن قد يثاب على الفعل مع نية، ولعل هذا يذكر تفصيلا إن شاء الله في وقت آخر. بعض المباحات أو هناك مباحات مع النية يثاب الإنسان عليه. قال: ولا يعاقب على تركه. لا يثاب على فعله إذا فعله، إذا فعله هكذا، لكن إذا كانت معه النية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أمورا من المباحات، أن حتى اللقمة تضعها في في امرأتك أمر مباح، ولكن يثاب عليه إذا جعل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وأيضا الجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وضعها في حرام؟ فبين لهم أن هذا الأمر أيضا إن جعله بنية يثاب عليه، يثاب عليه. المباح يستوي طرفاه. أنا أسألكم سؤال، هل وكلمة المباح هو الجائز، المباح هو الجائز، المباح هو الجائز، لكن أنا أسأل الآن سؤالا: امرأة عليها الحيض في رمضان، هل يجوز لها أن تفطر؟ امرأة عليها الحيض حائض في رمضان، هل يجوز لها أن تفطر؟ أحسنتم الجواب، أحسنتم، لأن يجوز يعني يستوي الطرفان، يجوز أن تفطر ويجوز أن تصوم، مع أنه يحرم عليها أن تصوم، يحرم عليه بل يجب عليها الإفطار. لا يقال، لا يقال يجوز أن تفطر بل يجب أن تفطر، بل قال يجب أن تفطر. قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور، المحظور والحرام، وما ما نهي عنه على سبيل الإلزام. هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. محظور في الزنا، السرقة، الظلم، إلى هذه الأمور يثاب على تركه، ويثاب على تركه امتثالا، يثاب على تركه امتثالا. أحيانا هناك بعض المحظورات يتركها الإنسان ليس امتثالا، هو يشرب الخمر لكن فجأة قال له الطبيب إذا شربت سيحدث كذا على الكبد وستموت، فيتركها. أحيانا يقال له لو زنيت المكان فيه كاميرات تصوير فتركها ليس خوفا من الله تبارك وتعالى، وأحيانا يترك الشيء، يترك المعصية لأنه عاجز لا قدرة له على فعلها، منعه منها العجز، وبداخله لو ممكن لفعل، فهذا لا يثاب على الترك، وما يثاب على تركه امتثالا، ويعاقب على فعله. وقلت المحظور هو الحرام، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه ما يثاب على تركه امتثالا، وكما قلت لا يستهان بالمستحب فكذلك لا يستهان بالمكروه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي نهى عنه، فيثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأحكام الوضعية، وتكلم عن شيئين منها، تكلم عن الصحيح والباطل، وهذا إن شاء الله نؤجله إلى اللقاء القادم، الصحيح والباطل والفرق بين الباطل والفاسد، هناك فرق أم لا، مع أمثلة تطبيقية واقعية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا يعني إن شاء الله من الإخوة من الإدارة أنتظر كشفا بأسماء الإخوة وما درسوه كما ذكرت في أول اللقاء، و يعني معذرة كنت أود أن أجلس معكم وقتا أستمع إلى أسئلة مع الإجابة عليها، لكن هناك ارتباطات الآن، إن شاء الله أسأل الله التيسير من اللقاء القادم يكون لنا وقت مخصص لطرح الأسئلة والإجابة عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، إما تكون الأسئلة مباشرة أو يعني من أراد من الإخوة الفضلاء أن يرسل مثلا سؤالا على الصفحة، صفحة الفيس، فيكون التواصل إن شاء الله بأسئلة وأجوبة. وهناك بعض الأمور التي سأكلف بها بعض إخواني الأفاضل إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني وجدت لو أننا أتينا في الجزء الأول من القرآن الكريم، الجزء الأول من القرآن الكريم، ونأتي بالأحكام التكليفية الخمس، جزء كثير، مفيش جواب، جزء كثير، نعم، استخراج الأحكام التكليفية يعني ما فيه أمر، والأمر حكمه الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة، على قدر المستطاع. لا يعني أقصد الأمر قال الله كذا، قال الله كذا، وأقيموا الصلاة، وهذا أمر يفيد الوجوب، أمر بكذا، هذا الأمر يفيد الاستحباب، ولو استعنا بكتب تفسير أو من كتب الأحكام أو من كتب التفسير، التفسير التي تهتم بالفقه في القرآن أو بكتب الأحكام، طيب لا بأس في ذلك، ارجعوا إلى المراجع. جزء إن شاء الله نخرج نستخرج منه الأحكام التكليفية المطلوب في الجزء الأول من القرآن الكريم، استخراج الأحكام التكليفية، يعني تأتي إلى الآية قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر يفيد الوجوب، وجوب الصلاة، النهي ولا تفعلوا كذا، هذا نهي يفيد التحريم، أمر بكذا، الأمر ذا يفيد، هذا الأمر يفيد الندب فقط للكذا. طيب نرسل إجابة إن شاء الله على الصفحة، على الخاص على الصفحة إن شاء الله، لغاية كده حد من الإخوة الأفاضل لو حد قدر يعمل لنا إيه جروب كده أو مجموعة خاصة بهذا الدرس. أو ممكن الإخوة يرسلوها للإدارة والإدارة ترسلها لي مجمعة، طيب هذا أفضل. الإخوة يرسلوها للإدارة هنا وهم يرسلونها إلي مجمعة إن شاء الله، ويعني لن أطالبكم بها الأحد القادم، إنما أطالبكم بها الخميس، موعدنا الأحد إن شاء الله، الدرس القادم الأحد، لكن أطالبكم بهذا يوم الخميس إن شاء الله في فترة أسبوع. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.